بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم من هذه الأمة رجالا ونساء إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الساعة وأن يوجه قلوبنا وقلوبكنا أجمعين إلى الاستماع وإلى حسن الانتفاع، وأن ندخل جميعا في قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الساعة الطيبة نوجه النصيحة لأنفسنا ولكم، ونوصيكم دائما في كل وقت وكل حين بتقوى الله، فتقوى الله هي الوصية التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها نبيه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى اتباع الأوامر واجتناب المناهي. والرجل والمرأة في هذه الدنيا خلقوا لأجل هدف، والهدف هو ما وضحه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم حتى عصر النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودعوتهم هي توحيد الله وتقوى الله. والذين سلكوا هذا المسلك من الرجال والنساء عبر الزمان كله كان مصيرهم بعد الموت إلى الجنة، والذين خالفوا هذا المسلك وركبوا أهواءهم واتبعوا شيطانهم وأهوى أنفسهم بلا شك كان مصيرهم إلى النار. ومرت السنوات الطويلة والقرون جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة حتى جاءت هذه العصور المتأخرة التي جعلنا الله وإياكم من أهلها، فنحن نعيش في عصر الله أعلم بنهايته متى. فهذه هي المسؤوليات التي أوكلت إلينا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: التناصح والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقرآن يشير إلى ذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعركتنا مع الشيطان قائمة على هذا المبدأ، وهو كيف نحاول أن نسلك مسلك الاتباع لأجل أن نخزي الشيطان ونستعيذ به ونستعيذ بالله منه حتى لا يتدخل في شؤون طاعتنا وعلاقتنا بربنا. فمن التزم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الالتزام، نال سعادة الدنيا برضا الله وبتوفيق الله وبتيسير أمره في الدنيا، ونال السعادة عند الموت بحسن الخاتمة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم نال السعادة الكبرى في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، عندما نلقى الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا. هذا هو الذي أمرنا ودعانا إليه حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كلكم في هذه الأماكن المباركة التي تدرسون فيها وتحضرون فيها المحاضرات والدروس من هذه البلدة الطيبة المباركة، إنما تدعون إلى هذا المبدأ وتخاطبون بهذا الأمر. وما من داعي ولا معلم ولا مبلغ إلا ويذكرنا ويذكركم بهذه الشؤون والأمور التي ننال بها السعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهناك من الرجال والنساء من يفوت عليه الخير، ويفوت عليه حسن الاستماع، ويفوت عليه بركة الاجتماع، وتهيمن عليه قضية شهوة النفس، شهوة المعصية، وشهوة القيل والقال، وشهوة الجدال وشهوة والعياذ بالله الانحلال عن القيم والأخلاق. وهؤلاء كثير في كل مجتمع من الرجال ومن النساء من لا يستطيعون الالتزام الكلي لما يرد عليهم في أنفسهم من الوسواس ومن أثر الخناس الذي وصفه الله في القرآن، فقال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعدونا هو الشيطان، وبني آدم هو ضعيف، وكثير ما يؤثر عليه الشيطان بحركته وسكونه، وليس لنا إلا أن نستعين بتقوى الله والقيام بشرف ما نسمع من العلماء الذين يدعون ويحدون إلى طاعة الله، ونناشد وننادي وندعو كل النساء، والنساء عليهن شأن كبير ومدار كبير. الله سبحانه وتعالى كلف المرأة بتكليفات تختلف عن تكليفات الرجل وإن كانت توافقه في كثير منها، فالمرأة عليها مسؤوليات شرعية، ومن أهم المسؤوليات الشرعية أن المرأة هي الوعاء الحافظ للحلال في المجتمعات، فلذلك جعل الله عليها قيود وجعل عليها شروط وجعل عليها حراسة من أثر الديانة ومن أثر الشريعة حتى لا تقع في شيء مما يخل بهذا الطهارة أو يخل بهذه الطهارة، طهارة الذراري، طهارة السلالات، طهارة الصلات بين الأسر. هذه وظيفة المرأة وتكاد تكون أكثر من وظيفة الرجل، لذلك عصمت المرأة بالحشمة وبالحياء وبأن تكون تغض البصر تحفظ نفسها وعاطفتها ووعيها من أن يبتذل في أي مجتمع. بالطبع هذا الكلام مطلب المولى سبحانه وتعالى بالمرأة، وهناك مخلوق آخر له مطلب وهو الشيطان. نحن نعلم يقينا أن الله تعالى حذرنا من الشيطان ومن عداوته ومن وساوسه ومن إرجافه ومن أفعاله التي يفعلها في الإنسان. والشيطان يعلم يقينا أن للمرأة دور في حياة الرجل، ودور في حياة المجتمع، ودور في حياة الشعوب والأمم، فلذلك يركز ما استطاع على أن يهز شخصية المرأة من الالتزام، يبعدها من دائرة الالتزام الشرعي، ويحسن لها ويهيئ لها بعض الخيالات والأوهام والتصورات، باعتبار أن المرأة وعاء مستمع تسمع من هنا وتسمع من هنا وترى ما يعرض وترى ما يبتذل، فبطبيعة تركيب المرأة سريعة العاطفة والتقليد والتأثر. ولعلكم ترون في زمنكم وفي كل وقت التأثر والتقليد للموضة أو لما تأتي كل مرة من نماذج اللباس ونماذج التجميل وما إلى ذلك في حياة النساء. هذا يدل على أن المرأة سريعة التقليد، كلما ظهر مظهر جديد كلما تأثرت المرأة، وأحيانا قد يصل كما ترون إلى تغيير لون الشعر، إلى تغيير لون العيون، إلى تغيير لون الحذاء والجزم وغير ذلك، مما يدل على أن المرأة مستجيبة للتقليد. فالشيطان ركز على هذا المبدأ، كيف يزين مسائل التقليد للمرأة، لأن الله أخبر بذلك وقال زين للناس حب الشهوات، وجعل أول عنصر من عناصر التأثير بالشهوات والترويج للشهوات النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا تحتاج إلى متاع، والشيطان يريد أن يضل المرأة والرجل في الدنيا فيوسوس بطريقة وبأخرى للمرأة حتى تستجيب لهذا النداء، وهو نداء الاستتباع والتقليد. وفي أمور عديدة وكثيرة ما مثلا نزع الحجاب، التزين للرجال والعياذ بالله في الأسواق، كثير من أساليب التعليم والتربية الحديثة، الاختلاط في الوظائف، هذه كلها أعمال اليوم صارت جزء من حياة المرأة، بل وصارت مفخرة للمرأة. وكثير من بلاد الأمة العربية والإسلامية يصبح هذا الكلام ثقيل على أسماعهن، أن يأتي عالم أو داعي لأجل يقول المرأة كفي عن الخروج، أو كفي عن الاختلاط، أو كفي عن الوظائف. ولربما حكم على المتكلم في بعض البلاد بالتخلف والتحجر وتضييق الخناق على المرأة، فالإسلام كما يقولون أعطاها حريتها. والكلام المتعلق بهذا الأمر إنما هو في حد ذاته كما نراه وكما نشهد من وساوس الشيطان، فالشيطان يجعل وساوس ومفاهيم يستخلصها من القرآن ومن السنة من كلام أهل العلم لأجل أن يسوي للمرأة الخروج عن القيم والخروج عن الآداب، لأنه يعلم يقينا أنه إذا هدمت المرأة هدم الرجل، وإذا سقط شرف المرأة سقط شرف الرجل، وإذا انهارت المرأة في المجتمع انهار الرجل، وإذا انهارت المرأة وانهار الرجل سقطت الاعتبارات الشرعية في حياة الأمم والشعوب. فهذا هو التركيز الشيطاني على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء حبائر الشيطان، النساء وحبائر الشيطان، يقول النساء وحبائر الشيطان، يعني بمعنى وسائل. بالطبع في زمنكم هذا بحكم دائما نحن نسمع ونسافر ونحضر في كثير من محافل المعرفة، من يستقبح ويستنكر أن تكون المرأة من حبائل الشيطان. والمقصود هنا أن المرأة عندما تنحرف، أو المرأة عندما تنجرف، أو المرأة عندما تنصرف، أو المرأة عندما تستحسن الأفكار السلبية، أو تستحسن الاستتباع، أو تستحسن فتح قلبها للعواطف السيئة، طبعا هنا الآن تصبح حبولة. ولا أعتقد أنكم تنكرون ذلك إذا رأيتم الدعايات التي تروج للملابس، دعايات مروجة للعطور، دعايات مروجة للأحذية، دعايات مروجة للكثير من البضائع في الأسواق، إنما تعتمد في هذه المرأة. يستغل جسد المرأة وما أعطى الله المرأة من قسمات معينة ولطف معين، فيستغل في التجارة والبيع والشراء. فهذه تعتبر نوع من أنواع الاستتباع للشيطان، لأن الشيطان يزين ويحسن. ولذلك الإسلام يضع بين المرأة وبين هذا الأسلوب حاجز، فيضع لها العلم الخاص والأدب الخاص والسلوك الشرعي الخاص. وأقول السلوك الشرعي لأن فينا سلوك آخر وهو السلوك الوضعي، اختارت الدول الأوروبية والكافرة أسلوب، هذا نسميه أسلوب وضعي. نحن ملزمون بأدب وشريعة وقيم وأخلاق نسميها الأسلوب الشرعي. الأسلوب الشرعي ما كان مقرونا بالوحي، ما كان مقرونا بالكتاب والسنة. الأسلوب الوضعي الذي لا يعتمد على كتاب ولا على سنة، وإنما يعتمد على المصلحة، أو يعتمد على الرغبة، أو يعتمد على مفهوم حرية الإنسان في حياته. نحن لسنا أحرار في حياتنا، نحن لنا حرية مقيدة، قيدها الشرع في النظر، في السمع، في العاطفة، وفي الحركة، في كل شيء. ولما قيدنا لم يتركنا من غير فائدة، بل أمرنا بأن نقيد أنفسنا وأثابنا على ذلك. فجاء في الحديث من نظر ولم ينظر أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته، بمعنى أن الإنسان عرضة للنظر، عرضة للاستتباع في الشهوة، لكن غض بصره وحفظ نفسه وتجنب تكرار التحديد المؤدي إلى الفتنة، أعطاه الله إيمان. ما شاء الله يعتبر الآن مكسب أن المرأة أو الرجل تغض بصرها عما لا ينبغي ولا يليق، فيملأ الله قلبها إيمان. هذا الإيمان لا يعطيه العالم، أي لا ليس هدية من عالم ولا هدية من أب ولا أم، هذا من المولى، لأنها استطاعت هذه المرأة أن تكسر عاطفتها أدبا مع الله، أدبا مع الدين، أدبا مع النصوص الشرعية. قال فيعطيها الله إيمان تجد حلاوته، أو يجد الرجل حلاوته. والإيمان في حلاوته ليس مرتبط بالطعم، لا ينطعم باللسان، لكن يحس به الإنسان إحساس عام، يعني يحس بالراحة، يحس بالأمان، يحس بالنشوة الشرعية، يحس بالارتياح، يحس بالسمو، سموه على نفسه، سموه على طبعه، سموه على وسائل شهوته. وهذا هو الإيمان، فيقوى عند المرأة العلاقة بالله، كلما ازدادت إيمانا كلما ازدادت علاقة بالله، كلما ضعف إيمانها بشيء من المعاصي أو الالتفاتات كلما قربت من الشيطان. فالحياة قائمة على هذين الجانبين، إما أن يكون الإنسان رجلا وامرأة أقرب إلى الرحمن بالطاعة وبالالتزام وبالصبر وحسن التوجه الشرعي، أو أن يكون أقرب إلى إبليس وأفكار إبليس وسيادة إبليس في العالم بالاستتباع بالشهوات بالسقوط في ما يأتي ويدور في حياة الأمم والشعوب من الفساد. هنا استجاب الإنسان للشيطان والعياذ بالله. في هذه البلدة كما ذكرت لكم البيئة هنا والمجتمع يساعد على العفة، يساعد على الحشمة. بالطبع لا أقول أن كل النساء اللاتي في هذا المجتمع على نفس النمط والأسلوب الذي أتكلم عنه، لكن أقول هذا المجتمع يساعد. فإن كانت هناك بنات أو نساء أو فتيات لا يفهمن هذا الكلام ويريدن أن يتطهرن ويريدن أن يترقين في مراتب الطاعة والعبادة ويريدن أن يرجعن إلى الله ورسوله، فهذا المجتمع أفضل مجتمع لهذا الجانب. لكن تعلموا علم اليقين أن المجتمعات متنوعة، وغالب المجتمعات استحوذ عليها الشيطان، سواء استحوذ عليها في موقع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والإعلامية، أو استحوذ عليها في حياة البيوت والأسواق. هنا النساء على قسمين، قسم متطلع إلى رضاء الله سيساعده المجتمع هذا على الإنابة وعلى ترتيب وظائف الأوقات وعلى الالتزام وعلى الخشية وعلى الرجوع إلى الله، فالوسائل متوفرة والأسباب قائمة. المرأة الأخرى التي يتغشاها الشيطان أو يدخل على قلبها وروحها بالطبع تتظل في هذا المجتمع أو في غيره، لا تعي ولا تدرك، بل تستتبع الشيطان حتى يوقعها والعياذ بالله في الفتنة. وبعد ما تقع في الفتنة تتأسف، وبعد ما تقع في الخطأ تبكي، وبعد ذلك تبحث عن أسباب الرجوع. من النساء من يهيئ الله لها أسباب الرجوع والتوبة، ومن النساء من يصعب عليها أن تمحو خطيئتها. لذلك عليكن جميعا أن تستغلوا وتستفيدوا من هذا الجو المبارك لهذه البلدة. فنحن نعرف كثير من بلاد العالم، بل وزرنا العشرات من المدن، فوجدنا من خلال الدراسة الواعية أن هذه البلدة تريم هي من أفضل البلدان التي يمكن تنشئت الأولاد والبنات فيها النشأة الشرعية المباركة. وأتمنى أن اللاتي يسمعن هذا الكلام سواء كانوا في مستوى هذه الدار أو كانوا خارجها أو كانوا خارج البلاد، عليهم أن يعلموا أن هذا الكلام الذي نقوله هو جزء من العلاج المطلوب في هذه المرحلة، لأن المرحلة متوترة والمرحلة مضطربة، والمرأة دخلت في طور من أطوار الفوضى القيمية والأخلاقية، ومع قلة علم ومع قلة تأديب وتأنيب ومع انعدام شيوخ العلم ومع انعدام المربين ومع كثرة الأراجيل وكثرة الطبول التي تطبل في آذان النساء وفي عواطفهن ليخرجن عن دائرة الأدب. فاللاتي يرغبن في رضاء الله، يرغبن في رضاء نبيه، يرغبن في السلامة لأولادهن وبناتهن، يرغبن في أن يكون مثال من أمثلة الاتباع لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وعائشة الصديقة وزوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وأمهات المؤمنين والتابعين ونساء الصحابة والتابعين ومن تبعهم. عليها أن تعلم أن أقرب الوسائل إلى هذا الطريق في الاتباع الالتزام بهذه الآداب والأخلاق التي تدعون إليها بهذه المواطن. فقد أفلست مدارس العصر، وأفلست الثقافة، وأفلس الإعلام، بمعنى أفلس أي لم يعد يحمل حل وإنما يحمل أزمات. وقد امتدت الأزمات في عالم النساء حتى بلغت إلى ما بلغت إليه. وإذا أردتم المثال على ذلك، أعتقد اليوم كل مرأة عندها جوال، وكل مرأة تدخل في هذا الجوال عبر النت أو غيره. تنظر للعالم من هذا الموقع المنحرف، هل ما تدعون إليه ويعرض عليكن وتشهده البنات والكبار والصغار يدعو إلى الأدب، يدعو إلى الحشمة، يدعو إلى الشرف، يدعو إلى كرامة البيوت، أو إلى ماذا يدعو؟ أعتقد أنكم فهمتم، لأن أكلمكم وأخاطبكم عن شيء في أيديكم وتشهدونه ليل ونهار. منكم من يشهد هذا بالعلن، ومن النساء من تشهد هذا بالسر، لكن هو الحقيقة التي تخرج بكم إلى العالم، نافذة على العالم. فالنافذة على العالم تدل على أن في انحطاط، وأن المرأة تدعى بطريقة أو بأخرى للانحطاط. والانحطاط ليس من شرف الدين، ولكن من استتباع الشياطين. فالمطلوب أولا أن ننكر حتى النظر إليها. البنات الآن والنساء التي يحملن الجوالات ولديهن من الأجهزة القادرة على التقاط الصور من كل مكان، عليهن أن يتقين الله. فالتقوى ليست فقط في الصلاة والصوم، وليست في حمل السبحة سبحان الله والحمد لله والذكر والصلاة على النبي، فهذا نوع من أنواع التقوى والعمل. لابد أن يرافق هذا الأمر تقوى في السر، تقوى في البيت، تجنب وإعراض عن النظر إلى هذه النوافذ التي تطل على العالم وتطل على العري وتطل على الفحشاء وتطل على الحكايات والقصص القذرة الوسخة، أو تطل على مفهوم الأفلام، أو على نتائج المسرحيات، أو على نتائج المسلسلات. فهذه التي ينفق فيها الأموال الطائلة في العالم الإنساني إنما المقصود بها دعم مدرسة الشيطان وإفساد الشعوب والأمم من خلال إثارة الشهوات والعواطف، حتى يصعب على المرأة وعلى الرجل أن يذكر الله، ويصعب على الرجل وعلى المرأة أن يستغفر، ويصعب على الرجل وعلى المرأة أن يتحكم في عواطفه. وتثار العواطف إثارة قد تؤدي والعياذ بالله إلى الانحلال وإلى الفساد. ولا أعتقد أن هذا الكلام يعزب عنكم أو يكون بعيد، فكثير من النساء والرجال وقعوا في هذا. لذلك الوقاية خير من العلاج، وفهموا كلام اللغة العربية وكلام الأدب العربي في حياة الأمة الإسلامية. الوقاية خير من العلاج، بمعنى أننا عندما نقي أولادنا وبناتنا النظر إلى هذه الأشياء التي لا يعرفوها، خاصة في مثل هذه البلدان، نحن لا نعرف هذه الصور على وجه الحياة الطبيعية، لكننا نطلع عليها من خلال الأجهزة التي تبلغ إلينا. والأجهزة التي تبلغ إلينا هي رسالة يوجهها الشيطان للعالم، ويقول للعالم أنا مهيمن ومسيطر على الثقافة وعلى الإعلام وعلى حياة الأمم والشعوب، كما هو مسيطر على المدرسة وعلى الجامعة وعلى أساليب التعليم. فماذا بقي للدين؟ ماذا بقي للإسلام؟ وماذا بقي للشرف؟ الشرف ليس لباس معين وغطاء معين، وليس المكياج اللي يوضع على الوجه، وليس التجمل. الشرف هو عبارة عن قيم وأخلاق باطنة في داخل حياة الرجل وداخل حياة المرأة، لصون النفس عن الوقوع في الخطايا وكثرة الاستغفار والتوبة لأجل يحصل لدى الإنسان الترقي. وهذا الأمر هو الذي دعا إليه رسول الله، وهو الذي دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومجتمعاتنا المعاصرة قد انحلت كما أخبرتكم. لذلك نحن نرغب ونرجو بإذن الله أن يصمد كما يقولون عنصر المرأة في هذه البلدة، يعني بمعنى يصمد أي يثبت على البقاء الذي يساعد على تبقى صفات الشرف في البلد، وصفات الشرف في المجتمع، وصفات الشرف في الخير. لأننا مقبلون على مراحل ربما وصل إلى هذه البلدة كثير من اليائسين والمحبطين الذين فشلت المجتمعات الحضارية من أن تعطيهم راحة نفسية، وسيرجعون إلى مثل هذه البلدة رجال ونساء. فتكون مهمتنا في هذه البلدة أن نهيئها ظاهرا وباطنا، علما وتعليما، ثقافة وإعلاما، أن تحتضن هؤلاء الحائرين والحائرات وتعيد وجهة نظرهم على الثبات. لأن كثير من النساء التي أتون من بلاد العالم إلى هذه البلدة يجدون أحيانا من الكلام، ويجدون أحيانا من العلاقات بين الناس وبين النساء ما يفسد على المرأة اعتقادها الطيب في البلد، بل ويفسد على الرجال اعتقادهم في البلد. فيأتون ويقولون نحن نسمع عن كريم، فقد دخلنا إليها ورأينا وسمعنا وشاهدنا، بل ومارسنا كثير من الانحرافات داخل هذه البلدة، فهي موجودة، بل فليست هذه البلدة طاهرة، هكذا يقولون بالطبع كما نسمع. الجواب أن هناك مثل عربي أو بيت من أبيات الشعر: وكل إناء بالذي فيه ينضح. الذين يأتون بأمراضهم وقادوراتهم سيجدون الأمراض والقادورات في كل مكان، حتى في مكة والمدينة. والذين يأتون لتطهير قادوراتهم وتطهير أنفسهم وتطهير عقولهم وقلوبهم سيجدون التطهير متوفر في وسائله وأسبابه وأهله. فنحن اليوم في حاجة إلى توسيع دائرة شرف التطهير. الله سبحانه وتعالى اختار لكريم منهج أبوي نبوي ينطلق من قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت موجودين في العالم كله، لكن مفهوم التطهير الذي يتكلم عنه القرآن ربما ضعف في كثير من البلاد. فبنات آل البيت في العالم اختلطوا بالمجتمع وصاروا جزء لا يتجزأ من المجتمع. إن كان مجتمع مثلا منحل تأثروا به، وإن كان مجتمع شبه ملتزم تأثروا به، وإن كان مجتمع مبني على الصراع تأثروا به، وإن كان مجتمع مبني على السياسة تأثروا به، لأنهم جزء من الواقع. ولأن الغالبية يتخرجون من المدارس التي في الغالب مناهجها مسيسة، وهذا أمر بين واضح. فعندما نقول أن نريد أن تكون هذه البلدة تؤدي دور التطهير، لأن لا زالت آثار المدرسة التقليدية الأبوية فيها قائمة، ولا زالت كثير من الداعيات والمعلمات والمربيات يعتنون بهذه الصفات بصرف النظر عن من لا يعجبه ذلك. فالمطلوب هنا أن نوسع دائرة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبني الإقناع القيمي بالقدوة الحسنة بين النساء بين البنات، الدخول إلى المدارس، الدخول إلى مواقع المرأة التي قد ذهبت إلى بعض المؤسسات والهيئات التعليمية الحديثة، وربطها بالمدرسة التقليدية، بدور الزهرة، بدور التعليم للنساء، حتى نوجد شيء من التوازن بين التعليم العصري الذي تحتاج له المرأة أو يحتاج له الرجل بنسبة معينة، وبين التعليم الذي يورثها الحشمة، يورثها الأدب. لأنه نحن لاحظنا في كثير من البلاد مدارس إسلامية، لكن من يتخرج منها من أفسد الناس، المدرس فاسد والمدرسة تشبه الرجل في الفساد، وأسلوب المنهج والمناهج يؤدي إلى الفشل. والمدارس وهذه المؤسسات محضن يجمع كل الأفكار المتناقضة، فتكون البنت في بيتها أشرف، في أسرتها أفضل، لكن لما تخرج للواقع وتمارس وتحتك بالحياة وتذهب بسيارتها إلى المدرسة وترجع تجلس مع جملة من البنات والنساء، هنا يبدأ التغير، وهنا يبدأ التأثر، وهنا تجد أن تلك المرأة المحتشمة المؤدبة المهذبة بدأت تلتفت إلى غير ذلك. وبالطبع طبيعة المرأة فيما أعطاها الله سبحانه وتعالى من جمال ومن دلال ومن غير ذلك، وهذا مسألة طبيعية، الشيطان يزين لها أنها تعرض هذا على الآخرين، فقد كانت في البيت محتجبة ومحتشمة لا يراها أحد ولا يعرفها أحد، بمجرد أن تخرج من الباب يبدأ الشيطان يعمل في نفسها وفي عقلها وفي قلبها، حتى يصبح عندها شهوة الخروج مطلب، أي بمعنى أنها اليوم اللي لا تخرج فيه تعيش في محنة وأزمة، أزمة مع زوجها، وأزمة مع أهلها، وأزمة مع أسرتها، بل وحتى أزمة مع أولادها، فهي لا تريد أن تجلس في البيت، ولا تريد أن تقيم مجتمع البيت من الداخل، ولكنها تريد أن تخرج. بالطبع قد يكون بعضهن يخرجن محتشمات ومتأدبات ومحجبات، لكن ليس كل شيء بالحجاب، فإن للحجاب آداب وللحجاب قيم يجب أن نركز عليها حتى تظل الطهارة تحت الثوب، تظل الطهارة بالنظر، تظل الطهارة في السوق، تظل الطهارة في المجتمع كله. وليس هذا مستحيل، هذا جزء من المطلب النبوي لرسول الله. أنتم عبرتم على شهر كامل، شهر ربيع الأول، كله ما شاء الله مظاهر دعوة، وكله مظاهر احتفال، وأنتن حضرتن العشرات من المجالس التي صليتن فيها على النبي محمد وسمعتم الكلام عن النبي محمد، لكن عندما نريد أن نطبق، نريد أن نقيم أنفسنا، نشعر أننا لا نقدر على أن نتبع هذا الرسول. فالاتباع ليس بمجرد الصلاة عليه فقط، ولا بسماع المواعظ فقط، ولكن باتخاذ المواقف، واتخاذ المواقف يبدأ باقتناع المرأة أنها تحتاج إلى إصلاح نفسها، وإصلاح نفسها يحتاج بعد ذلك إلى أن تحول هذا الإصلاح والبناء لأولادها وبناتها. فبصلاح البيت يصلح المجتمع، وليس بصلاح المدرسة، بصلاح البيت يصلح المجتمع. والبيت لا يصلح إلا بصلاح الرجل والمرأة، والولد لا يصلح والبنت لا تصلح إلا بصلاح والديها. وكما قلت لكم، هذه البلدة مهيئة لمثل هذا السبب ولمثل هذه الوسائل المصلحة للإنسان، فلا بد أن نجتهد، ولا بد أن نتكاتف، ولا بد كل النساء القائمات على منهج الدعوة والتعليم والمدارس والثقافة وغيرها من المواقع، يجب أن يحرصن على تكثيف الدعوة إلى الله في عنصر المرأة، حتى يجنب المرأة الانحياز أو الالتفات إلى ما يدور في المجتمعات الأخرى. وكما قلت لكم، لابد من بناء شخصية المرأة. البنت في البيت، البنت يجب أن تلاحظ، لا يمكن أن يطلق لها العنان في أن تنظر لكل شيء وتشاهد كل شيء، فإن عيب المجتمع الذي يصيبه الفساد سكوت الآباء والأمهات عن التوجيه. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيقتضي أن نفهم أن مهمة الأب، مهمة الأم ليست سهلة، ليست مهمة الأب والأم شراء الثياب وتصحيح إصلاح الفرش وتربية الولد على راحته وعلى نومه، فهذه موجودة في كل العالم. التربية في الإسلام أن تقطع المرأة والرجل بين الولد والبنت وبين المجتمع الخارجي، بين وسائل الفساد والإفساد وبين العاطفة عند الولد والبنت. حماية العاطفة وحماية الروح وحماية العقل وحماية القلب حتى يتنور، لأن نحن نقرأ في تراجم السلف أن الطفل الصغير في حضرموت في الأزمان الماضية ما يصل إلى حد الشباب إلا هو من أولياء الله. اليوم نحن نعيش في عصر ما يصل الولد إلى الشباب إلا وهو عاطي، ما من معصية إلا يعرفها. إذا ما عرفها من حيث عواطفها الذاتية تعلمها من الأجهزة، تعلمها من الصحبة، أو البنت كذلك تعلمتها من شبكات التواصل. إذا نحن نعيش أزمة، هذه أزمات خطيرة في سلوك الإسلام، في دعوة الإسلام، في بناء أمة الإسلام. ولن يكون الإسلام صورة، الإسلام ليس مظهر قياد، الإسلام سلوك عملي، الإسلام بناء تربوي، الإسلام إعادة إصلاح بيوت، إصلاح أسر حتى تستقيم. ذكرت لكم في بعض المجالس كما بلغني أن في ترين ظهرت الطلاق في الأعوام الأخيرة، انتشرت حتى أن بعض الرجال دائما هو يشك في زوجته، والزوجة لا يعنيها أمر زوجها، والزوجة حالا لا ينتبه لزوجته. فوجدوا عبر التواصل وعبر الجوالات وعبر الأجهزة وسائل التخفيف على عواطفهم بالعلاقات الحرام، بالعلاقات المشبوهة. وهذه ظاهرة انتشرت في كثير من النساء. هذا لا يليق بمثل هذه البلدة، ولا يليق بأبنائنا وبناتنا أن يكون على تلك الصفة. بل إن كثير من الآباء والأمهات لا تدري بعلاقة بنتها مع غيره، مع غيره، مع غيرها. قد تكون البنت في البيت محتشمة ومؤدبة، لكن الجوال هذا يخترق الواقع ويوصلها إلى كثير من الرجال والشباب، فتكون بينهم العلاقات المكتوبة أو المصورة أو غير ذلك، مما يفسد علاقة البيت وتهتز حشمته. وهناك في البلدان ذئاب، هذه الذئاب لا يهمها إلا التشويه، تتتبع البيوت التي يحصل فيها خلل من الأبناء أو خلل من البنات، ويتتبعون جوالاتهم، ويتتبعون صورهم، يتتبعون شيء من هذا القبيل، بعد ذلك يستغلوها ويستخدموها لأجل الضغط على البنات والضغط على العواطف، بل والضغط على الرجال. وإلا سنكشف، وإلا سنري الناس هذه البنت ماذا تعمل، تخاطب من، تتكلم مع من. طبعا هذا تجسس ليس من الإسلام، وليس معنى ذلك أن هذا يساعد على إصلاح المجتمع، هذا يساعد على إفساد المجتمع، يساعد على دمار المجتمع. ولذلك يجب أن نقطع الطريق على هؤلاء الذئاب بتوجيه البنات، بحفظ أعراضهن، بمنعهن عن الأجهزة، بملاحظة ما ينظرون إليه، بملاحظة من يتصلون به، ومع الملاحظة نوع من أنواع الشدة التي تردهم من هذا الفعل الخطير. فأمامكم النماذج كثيرة والانحرافات أكثر. لذلك نأمل بإذن الله أن يكون لشهر ربيع الأول ولهذه الاجتماعات ولهذه اللقاءات ولهذه المحاضرات الأثر الفعلي في حياة المرأة، في حياة الرجل، في حياة الأولاد، في حياة البنات، ونستغل ونستفيد من هذا الشرف الذي هيئه الله في هذه البلدة، وكلنا نتعاون كل من جهته على إبراز صورة هذه المدرسة وحقيقتها على الوجه المطلوب، حتى تكون فعلا الملجأ الحقيقي أو الأم التي تحتضن كل مسلم وكل مسلمة يعانون في هذا الزمان من الإحباط والفشل والانحلال، حتى ربما ينطبق عليها قول الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، ودخلنا في دوائر الخير، جنبنا الشر والضير. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، اللهم يا عظيم، اللهم يا معطي، سألناك أن تغفر لنا ذنوبنا، تستر عيوبنا، تصلح شؤوننا، تقضي حوائجنا، تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، تعيننا على ما أردته منا. اللهم بارك لمن حضر هذا المجلس، وبارك اللهم في من استمع إليه، وبارك اللهم في من انتفع به، واجعل لهم يا مولانا عطاء من عندك وفيضا من عندك تثبت به علاقتهم بك. تثبت علاقة بنبيك، تثبت علاقة بالصالحين. بارك اللهم في هذه المدينة، بارك اللهم فيما حولها، وبارك في من تعلم فيها، وبارك من آوى إليها ومن رجع إليها، وارزقنا وإياهم السلامة في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات وفي الآمال. وبارك اللهم في هذه الدار، دار الزهرة، ومن علم وتعلم فيها. بارك اللهم في كل دور العلم التي يتعلم فيها النساء، والتي يتعلم فيها الرجال، والتي يتعلم فيها الشباب. اللهم إن هذه البلدة وضع عليها رجالها معنى من معاني الحشمة ومعاني العفة ومعاني العطاء ومعاني الفيض ومعاني القيم ومعاني الأخلاق. اللهم أرنا في هذه البلدة كل خير، لا تنزع السر عن هذه البلدة، واجعلها مظهر للسر المحمدي، واجعلها مظهر للسر الأبوي، واجعلها مظهر للسر النبوي، بمنك وفضلك يا كريم. واحفظ اللهم علماءنا ودعاتنا وداعياتنا والقائمين على الدعوة والقائمين على التعليم والقائمين على المعرفة. بارك اللهم في الجميع، بل وبارك اللهم في من خدم ومن قدم ومن أعطى ومن أخذ ومن سار في هذه الطريق. بارك اللهم في الجميع، واختم اللهم لنا ولهم بالحسنى، وأنت راضي عنا وعنهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.